أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المسألة الثالثة، الأقوى جواز معاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه. أولا، في المقام مقدمة، العصير مراد من العصير بحسب اللغة، والمراد من العصير بحسب اصطلاح الفقهاء. العصير لغة عصارة الشيء، المعتصر من الشيء، ما يستخرج من الشيء بسبب عصره. وما في الروايات أطلق العصير على الماء المستخرج من العنب فهو عصير. وأطلقت الروايات أيضا النقيع على الزبيب، ما يستخرج من الزبيب، الروايات عبرت عنه النقيع. وما يستخرج من التمر عبرت عنه بالنبيذ، وكما ذكر البعض بأنه على وزن فعيل، وهو هنا بمعنى المفعول معصور. والمقصود منه حقيقة نفس العنب، هذا العصير، مثل ما أراد المنقوع نفس الزبيب، والمنبوذ نفس التمر. فأطلقت هذه الألفاظ الثلاثة على مياه هذه الأشياء، ماء العنب، ماء العنب وماء الزبيب وماء التمر، بنحو من المجازية. هذا بحسب اللغة وما ورد في الروايات. أما الاصطلاح الفقهي، فالعصير يطلق على الثلاثة، فيقال العصير العنبي والعصير الزبيبي والعصير التمري. فالفقهاء يطلقون العصير على الثلاثة ولا فرق عندهم. ومن المفترض كما هو في كلمات الفقهاء، أن المفترض أن المصنف كما في كلمات الفقهاء أن يتعرض لحكم الثلاثة، فهي من واد واحد، فهل هي حلال أو لا، حرام بيعها لا، والطهارة والنجاسة. تبحث هذه الأقسام الثلاثة من العصير، تبحث كل في محله من جهة حلية شربها وحلية بيعها وحكم النجاسة، هل هي تنجس أو لا. ولكن المصنف اقتصر في البحث في المقام على العصير العنبي. وهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن العصير العنبي، مقدمة ثانية خلينا نسميها تحرير محل النزاع. العصير العنبي له، يعني يمكن أن نرتب البحث على أربعة صور تشقيقها بالشكل الآتي: أن العصير العنبي إما أن لا يغلي أساسا فهو من هذه الجهة عصير كباقي المستخرج من الفواكه ونحو الفواكه، فهو ما يعبر عنه بعصير طبيعي، ولا إشكال في طهارته وجواز شربه وجواز بيعه والمعاوضة عليه، كعصير التفاح وعصير الرمان و نحو ذلك. فهكذا العصير العنبي إذا لم يغلي أصلا، وإما أن يغلي، إذا غلى تارة يغلي بنفسه وأخرى يغلي بالنار، على اعتبار أن المراد من الغليان بحسب الاصطلاح الغليان هو القلب، بأن ينقلب الشيء، بأن يتقلب الشيء، لعله في تعبير التعبيرات العامية يقلب، يعني يصير بأن يكون أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ويكون له شيء من النشيش بهذا التعبير. هذا يعبر عنه بأنه غليان. هذا تارة العصير العنبي إذا ترك فترة من الزمن يحصل له هذا النشيف وهذا الانقلاب وهذا القلب، عفوا مو انقلاب، هذا القلب، فيعبر عنه أنه غلى بنفسه. وهذا العصير الذي يغلي بنفسه المشهور ذهب إلى نجاسته وحرمة شربه، ولا يطهر هذا العصير العنبي إذا غلى بنفسه، لا يطهر إلا إذا انقلب خلان. فهو أصلا في بعض تعبيراتهم أنه هذا صنف من أصناف الخمور، فهو خمر، فلا يطهر إلا إذا انقلب خلا، هذا إذا غلى بنفسه. وإما أن يغلي بالنار، عصير عنبي يغلي بالنار، فهذا إما أن يذهب ثلثاه بالغليان، وإما قبل ذهاب الثلثين. إذا ذهب ثلثاه بالغليان فهو طاهر وحلال بلا أشكال، ويجوز بيعه لأنه أساسا خرج عن عنوان العصير، صار أشبه بالدبس، فهو مادة لها شيء من الثخن والثقل واللزوجة، قريب إلى الدبس، لكن يعبر عنه بالعصير العنبي بعد الغليان وذهاب الثلثين. هذه الصور إلى الآن جميعها خارجة عن محل النزاع. ما يكون داخلا في محل النزاع هو هذه الصورة الأخيرة، وهي أن يغلي العصير العنبي إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، هذا هو محل النزاع. هذا لا كلام عندهم في كونه يحرم شربه، حرام الشرب، وأيضا لا كلام لهم في نجاسته، أو لعله وقع النزاع من البعض في أنه ينجس أو لا ينجس، لكن لا كلام في حرمة شربه، والمشهور أيضا نص على نجاسته، ولكن وقع النزاع في البيع، وهذا هو محل الكلام في المقام، أن العصير العنبي إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فهو نجس ولا يجوز شربه، فهل تجوز المعاوضة عليه أو لا؟ هل يجوز بيعه أو لا؟ هذا هو محل البحث والكلام. المصنف يقول: المشهور، ولعل تعبير المصنف بأن لم أجد مخالفا في جواز البيع، فإذا المشهور يمكن أن يقال المشهور على جواز البيع، يجوز بيع عصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه. وهناك رأي لصاحب مفتاح الكرامة بجواز، عفوا بحرمة بالمنع وحرمة المعاوض عليه، هذا هو محل النزاع. وهذه الأقوال في هذه المسألة ثم يشرع المصنف في الاستدلال. يقول المصنف أنه حسب العمومات من أحل الله البيع ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالبيع بمقابل في بالنسبة للعصير العنبي، طبعا باب الاختصار بعد ذا قلنا العصير العنبي بعد مرادنا الصورة اللي هي محل النزاع، باقي الصور خارج حتى لا يصير تطويل وتكرار وكذا.
فيقول المصنف أنه بالتالي هذا العصير إذا أجريت عليه معاملة البيع هي حسب العرف بيع، فمشمول لقوله تعالى أحل الله البيع، وأيضا هو تجارة ومشمول لقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا مقتضى العمومات والإطلاقات جواز البيع ولا مشكلة في ذلك. ثم ينتقل المصنف هذا تقريبا إلى هنا اكتملت محل البحث في عبارة المصنف في الشق الأول، أثبتت جواز فهو موافق لرأي المشهور، لكن بقي الكلام أنه المصنف يقول لا بد من التعرض لما يمكن أن يكون مانعا، لا بد من التعرض لما يمكن أن يكون مانعا ودليلا على الحرمة. وعبارة المصنف يمكن أن يستخلص منها ثلاثة أدلة، يذكر ثلاثة أدلة للمنع، ثلاثة أدلة للقول بحرمة بيع العصير العنبي، ويجيب عن تلك الأدلة. أما الدليل الأول فهو أن هذا العصير بعد كونه نجسا ويحرم شربه بعد الفراغ من هذين الحكمين، يترتب على هذا أن هذا العصير لا منفعة فيه، وعلى أقل تقدير منفعته الظاهرة منتفية بسبب النجاسة وحرمة الشرب، ويترتب على ذلك زوال ماليته، فلا تجوز المعاوضة عليه وإلا كانت من أكل المال بالباطل، وقد نهينا ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، فراح يكون من أكل المال لأنه لا مالية له. فبالتالي هذا يكون دليل على حرمة المعاوضة والبيع. يجيب المصنف عن هذا بأنه لم يسقط عن المالية، لأن النجاسة وحرمة الشرب، حرمة المنفعة الظاهرية أو حرمة المنفعة المقصودة، لا تسقط مالية الشيء، فكم وكم من أعيان نجسة أو متنجسة وقد ثبتت لها المالية، لماذا؟ لجواز الانتفاع بها من جهات أخرى. وفي المقام هذا العصير يمكن الانتفاع به بأن يستمر في الغليان ويذهب إلى ذهاب الثلثين فيكون حلالا، فبالتالي إذا اقتصرت المنفعة على شربه أو أكله فيمكن حينئذ زوال المانع من الانتفاع به وهو الشرب والأكل مثلا لأنه نجس وحرام، فبذهاب ثلثيه بالغليان يكون حلالا، فلا يكون لا تكون النجاسة وحرمة الشرب مانعا من بقاء المالية. خب هذا بالتالي نجزم ببقاء مالية العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين بالغليان. إذا لم نجزم، إذا على أقل تقدير إذا بقينا نشك في أن هذا العصير هل بقت ماليته أو انتفت بمجرد الغليان وصيرورته نجسا ويحرم شربه، هل ذهبت ماليته أو لا؟ على أقل تقدير نشك، فإذا شككنا فنستصحب بقاء المالية. نعم، فنستصحب بقاء المالية المتيقنة قبل الغليان، إذ لا ريب أن هذا العصير قبل الغليان كنا نتيقن بكونه ذا مالية، فإذا كنا نتيقن والآن شككنا فنستصحب بقاء المالية. إذن إذا لم نجزم ببقاء بكونه مالا وتجوز المعاوضة عليه، فلا أقل من الشك واستصحاب بقاء المالية. نعم، مصنف يستدرك، نعم غاية ما هنالك أنه مال معيوب، مال منقوص المالية أو عين منقوصة المالية، بمعنى أنها عين تحتاج إلى معالجة وبذل مال بأزائه، إصلاح ما فيه من العيب والنقص ليكون شنه صالحا للانتفاع، على اعتبار أن هذا العصير بمجرد الغليان صار نجسا وحراما ولا يجوز شربه إلا بأن يستمر الغليان حتى ذهب الثلثين. إذن قبل ذهاب الثلثين هو مال، ولكنه مال معيوب، مال منقوص يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى غليان، يحتاج إلى عمل وهو الغليان لإزالة المانع وهو النجاسة والحرمة. فإذن هو مال لكنه منقوص أو معيوب، فإذا وهذا لا يشكل مانعا من بقاء ماليته شرعا وعرف عرفا، واضح بعد أنه تقع عليه المعاملات والعرف يسعى أو يتنافس عليه العقلاء، وشرعا بأنه لم يدل الدليل على عدم مالية هذا العصير قبل ذهاب الثلثين. هذا إذا صار هذا واضح إن شاء الله، فكأن المصنف ينتقل إلى مرحلة أخرى. يقول يمكن الاستدلال، المصنف يقول بل يمكن الاستدلال على بقاء مالية العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين بهذا الدليل، وهو ما ذهب إليه الفقهاء من أنه لو غصب عصير، لو غصب غاصب عصيرا فأغلاه ولم يذهب ثلثاه، أوجب عليه الفقهاء في مثل هذه الحالة رد نفس العصير، رد نفس العين مع غرامة الغاصب بغرامتين: الغرامة الأولى أن يغرم للمالك ما يوازي وما بأزاء الثلثين، والغرامة الثانية غرامة العمل والإغلاء، يعني ما سوف يصرفه المالك على الغليان لأجل ذهاب الثلثين. محل الشاهد شنو؟ نرجع نشرحها بشكل آخر. محل الشاهد يقول المصنف بما أن الفقهاء حكموا برد نفس العين مع الغرامة، هذا يعني أن نفس العين لها المالية، وإلا لو كان العصير بالغليان فقد ماليته لحكم الفقهاء بضمان المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. وبما أنهم لم يحكموا بالقيمة أو المثل وإنما حكموا برد نفس العين، يعني نفس العصير الذي غلا قبل أن يذهب ثلثاه، مع غرامتين. هذا يعني أن العين لها المالية، هذا واضح إن شاء الله، باعتبار أنه إذا غاصب شخص غصب عصير لزيد ووضعه على النار فغلى، لكن أطفأ النار أو أبعد عنه النار قبل ذهاب الثلثين، فصار شنه عصيرا مغليا، فكان حينئذ واضح نجس ويحرم شربه. في مثل هذه الحالة ما هو حكم الآن، ما هو التكليف المتوجه للغاصب؟ إذا جاء الغاصب للفقيه وسأله أني أريد أبرئ ذمتي وأعالج المسألة التي ارتكبتها بالغاصب وهذا العصير الذي غصبته، ما هو حكم الفقهاء؟ ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن يرد نفس العين وهو العصير المغلي. ثانيا أن المالك لا يمكنه الاستفادة من هذا العصير إلا بعد أن يذهب ثلثاه. فإذا الغاصب بسبب إغلائه للعصير تسبب بذهاب انتفاع المالك بالثلثين، كان له مثلا 3 ألتار من العصير، يمكنه أن يشرب 3 ألتار، يمكنه أن يسقي الفقراء ب3 ألتار، يمكن أن يبيع 3 ألتار من العصير، لكن بعد أن أغلي لا يحق له الاستفادة إلا من ثلث، إلا من لتر واحد. أما اللتران الآخران فلا يجوز له إلا أن يذهبا بالغليان. إذن يجب على الغاصب الحكم الثاني أن يغرم للمالك الثلثين اللذين تسبب بفوات الاستفادة منهما. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث المالك سوف يقوم بالغليان، هو راح يكون شنو يقوم بإغلاء العصير لأجل إذهاب الثلثين، وبالتالي صيرورته طاهرا وحلالا، وهذا عمل نفقة. فإذا على الغاصب أن يغرم للمالك المقدار من المال الذي يحتاجه المالك في إغلاء العصير إلى أن يذهب الثلثين. هذه الأحكام الثلاثة. المصنف محل الشاهد هو الأول، يقول بأنه لما حكم الفقهاء بإرجاع نفس العين هذا يعني أن العين باقية على ماليتها على المالية، وإلا لحكم الفقهاء بإرجاع بإعطاء المثل أو القيمة. ومثلا لذلك يعني في كلمات بعضهم أنه نظير من غصب كتابا وأصابه بعيبين، واحد غصب كتاب، سرق له كتاب ومزق منه ورقة، أتلف ورقة أو أتلف العنوان مثلا بالمسح وما شاكل، ما هو الحكم حين إرجاع نفس الكتاب لكن مع غرامة للنقص الذي تسببه من دون أن يدفع الثمن أو يغرم القيمة أو المثل؟ لا، وإنما يرجع نفس العين. وهذا غير ما لو شنو أخذ الكتاب فأتلفه، سرق كتاب وتلف الكتاب، شنو بهالحالة عليه أن يغرم قيمة الكتاب لأنه يعني راح الكتاب بعد ما أتلفه، كما لو مثلا سقط في الماء وذهبت الكتابة بعد ما ينتفع به، هذا بعد ما يرجع العين ويرجع ثمن الكتابة، وإنما على الغاصب غرامة قيمة الكتاب حتى يروح يشتري كتاب آخر. فمسألتنا هل هي من قبيل غصب الكتاب و إصابته بعيب كمثلا تمزيق ورقة، أو من قبيل غصب الكتاب وسقوطه في الماء وذهاب الكتابة بحيث لا يقرأ. البعض يقول بأنه هذا من قبيل الأول، يعني إصابة الكتاب بعيب، فيرجع الكتاب مع غرامة مع القرش أو العوض بدل المقدار التالي. هذا الكلام من المصنف، يقول المصنف هذا الكلام ذكره العلامة. في التذكرة صرح بهذا، هذا اللي أنا ذكرت الآن، المصنف يقول هذا الذي أذكره وهو كأنما جعلته دليلا، العلامة ذكره صريحا في التذكرة وذكر التعليل ليش ذكر، يعني غرامة الأجرة وغرامة المقدار الفائت من الثلثين، يأتي بعد بالعبارة إن شاء الله بالتطبيق. لكن ثم المصنف بعد هذا مطلب ثاني ودليل هو، لكنه من باب تتميمه وأخذ ورد، يقول هذا الدليل على اعتبار أن العلامة ذكره في التذكرة، ناقش هذا الدليل أو ناقش العلامة صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي، ناقش في هذا الدليل، يقول بأنه يا أيها العلامة، والكلام كما هو موجه للعلامة موجه للفقهاء، لكن لأن العلامة صرح ولأن الكركي في مقام شرح والتعليق على كتاب التذكرة، يقول ما الفرق بين أن يغصب شخصان عصيرين، شخص أول وشخص ثاني، كل منهما يغصب عصير، أحدهما أغلاه فصيره محرما بالغليان، وبين شخص تركه خارجا حتى غلا بنفسه فجعله خمرا. الفقهاء أنتم أفتيتم في مسألة جعل الخمرية أن هذا العصير جعله خمرا، أفتيتم بدفع القيمة بأن يعوض المالك قيمة العصير الذي أخذه وغصبه. فما فرق هذه المسألة عن مسألة أن يأخذ العصير ويقوم بإغلائه فيصير حرام؟ هذا هم أتلف في كلا الصورتين، الغاصب أتلف مال المالك فيفترض أن يدفع لشنه القيمة على اعتبار أنه قيمي فيدفع للقيمة. ليش في مسألة الإغلاء قلتم بأنه يرجع العين مع الغرامة؟ ما هو الداعي لهذا الفرق وهذا التفصيل بين المسألتين؟ يجيب المصنف عن هذه المناقشة، يعني يجيب على الكركي انتصارا للعلامة وبالتالي تصحيح لهذا الدليل. يقول المصنف بأنه هناك فرق فارق بين الصورتين، في صورة العصير الذي جعله خمران هذا أتلف تمام منفعة العين، إذ لا يكون الخمر طاهرا وراجعا إلى الانتفاع به إلا أن يصير خلا، بعد ما يرجع عصير صار خمر، وبالتالي إذا أراد أن يطهره عليه أن شنو ينتظر إلى أن ينقلب خل بمعالجة أو بذاته، إذا انقلب خلا بعد هذا المسكين ما عنده عصير، مو عصير عنده، راحت قلبت ماهية، تبدلت من ماهية العصير إلى ماهية خل. فلذلك باعتبار زوال العين وتبدل الماهية فعلى المالك أن يغرم القيمة، عفوا على الغاصب. أما صورة العصير الذي يغلي إذا أغلاه، لهذا العين باقية، الماهية باقية، الذي غصبه عصير والذي أرجعه عصير مغلي. وهذا العصير المغلي بعد إتمام الغليان وصيرورته عصير ذهب ثلثاه باقي عصير، فيمكن أن يقول المالك رجع إلي عصيري منقوص المالية، فيحتاج أنا أن أستمر في غليان راح يروح من عنده بعد ثلثين، فينطيني عوض الثلثين وينطيني المال اللي راح أغلبي العصير. أما هذه الحالة السابقة فيما لو صار خمران شنو يعني ما راح عصير بعد ماكو عصير. هذا الفرق بينهما كما يبينه المصنف. قال بعد وقت ما يسع إذا قصد تطبيق العبارة ونكمل الأدلة الأخرى. قال الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه، اللي هي خصوص محل النزاع، وقلنا بأنه لغة واصطلاحا بينا وأيضا تشقيقات وبيان الصور. فمحل النزاع هو خصوص صورة الغليان قبل ذهاب الثلثين. قال وإن كان نجسا، حتى وإن قلنا بنجاسته فهو بالتالي لا يجوز شربه، نجس لا يجوز شربه إلا أنه تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ الأقوى جواز المعاوضة لعمومات البيع والتجارة، أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراضين. الصادق عليها، الصادق يعني منطبقة هذه المعاوضة هذه العمومات، أحل الله البيع صادقة ومنطبقة على هذه المعاوضة، على هذه المعاملة اللي أجريت من بيع العصير، هذه شنو ينطبق عليها أحل الله البيع ولا إلا أن تكون تجارة عن تراضين، بناء على أنه مال. هذا إشارة إلى شنو؟ المانع أو الدليل الذي ذكر ليكون دليلا على حرمة البيع. المصنف يتعرض مباشرة للجواب، بناء على أنه أن العصير إذا غلا وقبل ذهاب الثلثين مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، يعني بعد ما هذا العصير نستمر بغليانه ويذهب ثلثاه فيصيب النقص يكون قابل للانتفاع، أنه مال قابل، هذا المال قابل للانتفاع به، لكن شو وقت؟ بعد طهارته، بعد طهارته. بماذا تكون الطهارة؟ بالنقص، بأن ينقص، يعني نغليه إلى أن يذهب ينقص ثلثاه فيكون على قابل الانتفاع. لأصالة بقاء ماليته، إذا ما جزمنا بالمالية فلا أقل من الشكوى إجراء الاستصحاب، لأصالة يعني لاستصحاب بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة، كونه صار نجس لا يخرج عن المالية. غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه، عيب عرض عليه وهذا العيب قابل للزوال، نعم هذا العيب حال وجوده لا مالية للعين حال وجوده، لكن مع إمكان إزالة تلك ذلك المانع تعود له المالية. ولذا هذا يبدو أنه بالمصنف دليل على بقاء المالية، دليل على بقاء مالية نعم دليل على بقاء مالية العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين. قال ولذا لو غصب غاصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، ما نتعامل مع هذا العصير على أنه تالف، بل وجب عليه على الغاصب رده، رد العصير المغلي. ووجب عليه غرامة الثلثين، يعني وجب على الغاصب غرامة الثلثين. شوف ايش قد قيمة الثلثين، عليه أن يدفع علما للمالك. وأجرة العمل، يعني بعد ووجب عليه شنو؟ أجرة العمل فيه حتى يثب الثلثان، لأن هذا بعد راح سيخليه على نار حطب غاز شيء، بالتالي راح ينفق شيء معين، راح يصرف مال، فعليه الغرامة. محل الشاهد وين؟ وجب رده. رده يعني هو نفس العين باقي ماليته، وإلا لو كان العصير بالغليان تسقط ماليته لما كان هناك معنى لإرجاع نفس العين. نعم، بل وجب عليه رده ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكرة. هذا اللي أنا ذكره كدليل هو صرح به العلامة في التذكرة معللا لغرامة الأجرة، بيّن السبب أنه ليش أوجبنا الأجرة لغرامة الأجرة، بأنه رده معيبا، لأنه الغاصب أرجع العصير معيب، معيب يعني فقد صفة من صفاته، ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، يحتاج أن نخسر، المالك راح يخسر شيء حتى شنو يزيل ذلك العيب. فإذا على الغاصب أن يتحمل تلك الخسارة، والعيب من فعله، من فعل الغاصب، فكانت الخسارة عليه. هذا كلام المصنف مستشهدا بأنه ذكره في التذكرة أيضا علامة. نعم، ناقشه في جامع المقاصد، أما نقول ناقش العلامة، ناقش العلامة في جامع المقاصد، طبعا ناقش يعني المحقق الكركي، ناقش الكركي العلامة، أو يعني نرجع هذا الضمير للعلامة، أو نرجعه إلى الدليل، يعني ناقش هذا الدليل. وين صارت هذه المناقشة؟ في جامع المقاصد. نعم، ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا، هذا محل الحديث هو إرجاع العين مع الغرامة، وبينما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه، سحكم لو نقول حكم العلامة أو حكم فيه، نرجع يعني الفقهاء حكموا لكن سونا مبني للمجهول، حيث حكم أو حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير، هناك في مثل صيرورة خمر لم يحكموا الفقهاء برد العين مع غرامة، وإنما حكموا بوجوب شنو؟ أن يدفع المثل، مثل العصير، يروح يجيب له عصير ينطيه إياه، أو يجيب له القيمة على الخلاف في محله. لأن ليش؟ الكرك يقول لأن المالية، مالية قد فاتت تحت يده، تحت يده، فكان عليه ضمانها كما لو تلفت. يقول هذا العصير الذي جعله خمرا صحيح هو خمر، لكن شنو؟ زالت ماليته، لأن الخمر أسقطه الشارع، أسقط الشارع مالية الخمر، فبالتالي المالك فقد عينا بأن سقطت عن المالية، فمن تسبب بذلك عليه الغرامة، غرامة تمام العين. المحقق الكركي يقول هذه المسألة ومسألتنا من واد واحد، وأنتم يا أيها الفقهاء حكمتم في حالة الغصب وصيرورة العصير خمر، حكمتم بدفع مثل العصير أو قيمة العصير، فيفترض أنه في مثل هذه المسألة أيضا واجب الدفع، واجب أن يدفع المثل أو القيمة، لا أن يدفع نفس العين مع الغرامة. يجيب المصنف عن مناقشة الكركي للعلامة منتصرا للعلامة ومنتصرا لنفس الدليل لإثبات المالية، قال لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه، يعني وبين العصير إذا صار خمرا، ف فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، عصير بعد أن يغلي وقبل ذهاب الثلثين غلاب النار، هذا عند العرف يعتبر مال وعند الشرع يعتبر مال. والنجاسة غاية ما هناك إن صار نجس، والنجاسة إنما تمنع عن المالية إذا لم يقبل التطهير في الأعيان التي لا تقبل التطهير. والمنفعة مشروطة بالطهارة، حينئذ شنو؟ يسقط عن المالية. أما إذا كانت النجاسة قابلة للزوال فلا. ذلك قال: والنجاسة إنما تمنع عن المالية إذا لم يقبل التطهير كالخمر، فإن الخمر لا يزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، تتبدل ماهيته يعني يصير خال، تتبدل يعني إلا بزوال موضوع الخمر، يتبدل يصير بعد مو عصير ولا خمر، يصير خال. بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه، ينقص غاية الأمر أنه بدل ما كان مقدار معين يصير لا ثلث ذلك المقدار ويرجع، لكن يبقى عصير. نظير طهارة ماء البئر بالنازح، مصنف يقول بأنه كما هذا محل بحثنا، كما لو سقطت نجاسة في البئر. شنو البئر خط نجست؟ هل بمعنى أنه هذه البئر زالت ماليتها أو تجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها والمعاوض عليها، لكن متى يصح الاستفادة منها؟ بأن ينقص بالنزح، بأن ينزح من البئر بالمقدار اللي قدم في الشرائع وفي محله من كتب الفقه، في طبعا بالشرائع أو اللمعة وغيرها من كتب الفقه، بأنه بأزاء كل صنف من النجاسة أو كل فرد من النجاسة مقدار من النزح. فالبئر إذا تنجست تطهر بالنقص، هذا محل التنظير. كذلك العصير إذا غلا يطهر بالنقص، لكن يبقى عصير، هذه تبقى بئر. وهذا غير ما لو صار العصير خمرا فإنه لا يطهر إلا بتبدل ماهيته وصيرورته خلا. وبالجملة في النجاسة، هذا شروع في الدليل الثاني. إذن كلام المصنف، العصير العنبي إذا غلا وقبل ذهاب ثلثيه لا مانع أو يجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لعموماته، حل الله البيع وتجارة عن تراض. وما ذكر من الأدلة على حرمة المعاوضة عليه ليس تاما، ثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه ساقط عن المالية، أجاب عنه المصنف قال لا ماليته باقية. الدليل الثاني يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.